السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثالث من لقاءات شرح متن أبي شجاع رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ: فصل. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. فهو هنا يتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى، ذكر لنا بعض الأشياء المتنجسة أو النجسة، والمسألة الثانية ذكر لنا ما يطهر بالدباغ وما لا يطهر من جلود الحيوانات. فبدأ بالثانية فقال: وجلود الميتة. الميتة التي لم تزك زكاة شرعية، لم تذبح ذبحا شرعيا، يعني لو فرضنا أنها ماتت بنفسها، أو فرضنا أنها ذبحت ولكن الذبح غير شرعي، طريقة الذبح غير شرعية، أو الذي قام بالذبح لا تحل ذبيحته، أو صفة الذبح نفسها ليست صفة الذبح المطلوب في الشرع. وهذا كله سنتعرف عليه إن شاء الله في مكان مستقل هو كتاب الذبائح. فكل هذه الأنواع التي ذكرتها يعتبرها الشرع ميتة، يعتبرها الشرع ميتة. لماذا؟ لأنها لم تزك الزكاة الشرعية، لأنها لم تذبح الذبح الشرعي. تسمعني شيخ مصطفى؟
اسمع حضرتك يا شيخ. نعم،
هل الصوت واضح؟
واضح جدا الحمد لله.
منتظم؟
تمام
طيب، الحمد لله.
الحمد لله.
فكل هذه الأنواع نسميها ميتة، إذا يخرج منها فقط الذي ذبح ذبحا شرعيا بكافة المواصفات الشرعية، وهذا لا نتكلم عنه هنا لأنه طاهر. فجلد الذبيحة، العقيقة، الأضحية، النذر، ذبيحة الجزار، كل هذه الذبائح التي ذبحت ذبحا شرعيا جلدها طاهر، إنما الناس تدبغه لأجل أن تصلحه. أما من ناحية النجاسة، لا، ما تنجس، إنما نحن نتكلم هنا عن جلد الميتة إذا ماتت بنفسها، أو قتلها قاتل، أو ذبحها إنسان على غير صفة الذبح الشرعي، مباشرة تكون نجسة. طب جلدها يمكن تطهيره؟ نعم، يمكن تطهيره. فهو يقول: وجلود الميتة، يقصد هنا إيه؟ كل الميتة تطهر بالدباغ، تطهر بالدباغ. هل فرق هنا بين الميتة التي يؤكل لحمها أو التي لا يؤكل لحمها؟ لا، كلها سواء. الميتة التي يؤكل لحمها مثل الإبل والبقر والغنم، والميتة من التي لا يؤكل لحمها مثل الحمار والبغل وهكذا، هذا كله إذا مات منه شيء تطهر بالإيه؟ تطهر بعملية الدباغ التي سنذكرها الآن. إذا لا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، يمكن أن نأخذ جلده وندبغه ثم ننتفع به. طيب، كيفية الدبغ؟ الدبغ المقصود منه أولا هو أن ننزع الفضول الموجودة في الجلد، هذه البقايا المتعلقة به من لحم أو شحم أو دم، كل الأشياء التي لو تركناها تعفن هذا الجلد. فإذا استطعنا أن ننزعها فهذه هي عملية الدباغ، وهم يستعملون في هذا الغرض مواد بعضها نجس وبعضها طاهر، ولا مشكلة، لا توجد مشكلة إذا استعملنا شيئا طاهرا أو استعملنا شيئا نجسا في هذا الغرض. بمعنى مثلا أخذنا زرق حمام، زمان كانوا يستعملونه وهو روس الطير، يستعملونه في عملية الدباغ، هو نجس. أو يأخذون مثلا عفص، ثمر من ثمار بعض الأشجار، هذا طاهر لا بأس، هذا جائز وهذا جائز. إذا استعملت مادة نجسة أو مادة طاهرة فطالما حصلت المقصود وهي الحفاظ على الجلد من العفونة فهذا إيه؟ هذا يكفي في عملية الدبخ. وهذا في كل الإيه؟ هذا في كل ال هذا في كل الحيوانات. ثم قال: إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فاستثنى 4 أشياء. الشيء الأول جلد الكلب، جلد الكلب لا يدبغ، وإذا دبغ لا يطهر. الشيء الثاني جلد الخنزير لا يدبغ، وإذا دبغ لا يطهر. الشيء الثالث ما تولد منهما، يعني ذكر من الكلب أو الخنزير مع أنثى من الكلب أو الخنزير، أيضا هذا المولود بينهما جلده لا يطهر بالدباغ. لماذا؟ طيب نذكر النوع الرابع. الرابع قال: أو من أحدهما، أخذنا ذكر من الكلب أو الخنزير مع حيوان آخر طاهر، وليكن مثلا الكلب أو الخنزير مع شاة، أو أخذنا الأنثى من الكلب أو الخنزير مع حيوان طاهر ذكر، وهكذا مهما تنوعت الصور طالما اشترك فيها كلب أو خنزير في النهاية لا يطهر جلده أبدا، لا يطهر، يبقى نجسا. لماذا؟ الذي يطهر هو المتنجس وليس النجس، والكلب نجس وليس متنجس، بخلاف الإبل، البقر، الغنم، الحمار، البغل، هذه الأشياء طاهرة حال حياتها، فلما ماتت طرأت عليها النجاسة بالموت، طرأت عليها النجاسة بالموت، فلما ماتت تنجست، أما هي فطاهرة، فجاءت عملية الدباغ لتعيد إليه الطهارة التي كانت له حالة الحياة. لو جينا نطبق هذه القاعدة على الكلب أو الخنزير أو ما تولد بينهما أو من أحدهما مع حيوان آخر طاق، هذا الشيء نجس، حال حياته، فإذا مات ازداد نجاسة، وإذا دبغته فغاية الأمر أنك ستعيده إلى حالته في حال الحياة، وحالته كانت النجاسة، فالدباغ لن يفيده شيئا. الدباغ لن يفيده شيئا. هذا هو المقصود في عملية الإيه؟ الدباغ. ثم انتقل الشيخ إلى المسألة الثانية، فقال: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمية. هنا يذكر لي بعض الأشياء المتنجسة في الميت. إذا عندي ميتة يمكن أن أنتفع منها بالجلد بعد دبغه، إذا لم يكن من الأشياء الأربعة التي ذكرناها. وهناك أشياء لا يمكن الانتفاع بها من الميتة مطلقة، لا أنتفع بها بأي حال من الأحوال. وضرب لي أمثلة، قال: عظم الميتة، عظم الميتة وشعرها، وكذلك القرن والظفر والظلف، ها كل هذه الأشياء ها نجسة، الشعر والصوف والوبر والريش، هذه الأشياء كلها أيضا نجسة، كل هذه الأشياء إيه؟ كل هذه الأشياء نجسة. ثم قال: وكذا الميتة أيضا نجسة، وكذا الميتة أيضا نجسة، يعني لحمها، دمها، شحمها، دهنها، كل هذه الأشياء فيها إيه؟ نجسة، لا يمكن الانتفاع منها بإيه؟ بشيء. بضرب لي مثل بشيء يمكن أن أطهره وأشياء لا يمكن أن نطهرها، وهناك شيء بينهما وهو البيض، بيض الميتة، بيض الميتة. وكذلك المسك في الغزال، لو وجدتها ميتة تعامل معاملة البيضة، أحيانا تكون طاهرة وأحيانا تكون نجسة. متى تكون طاهرة؟ تكون طاهرة إذا تصلبت، إذا وصلت إلى حالة الصلابة، فهي في هذه الحالة تكون طاهرة، فإذا لم تصل إلى حالة الصلابة ما زالت رخوة لينة، فهذه البيضة نجسة. ووضعوا علامة للصلابة، قالوا تصل إلى الحالة التي لو وضعت تحت فرخة مثلا، لو وضعت في حضانة التفريخ يخرج منها فرخ، تصل إلى هذه الحالة، وأهل الخبرة يعرفون هذا. هذا بالنسبة للبيض. وبالنسبة للمسك، المسك هذا عبارة عن غدة موجودة في بطن الغزال، فيقولون إذا كانت استوت ونضجت بحيث إنها تتهيأ للوقوع، ها فهي إيه؟ طاهرة، وقبل ذلك هي نجسة، قبل ذلك هي إيه؟ هي نجسة. فإذا عندي إيه؟ عندي أشياء طاهرة لكن تحتاج للدباغ وتتحول إلى الطهورية، وعندي أشياء نجسة لا يمكن أن تتحول إلى الطاهرية، وعندي أشياء لها حالتان، حالة منهما طاهرة وحالة نجسة. طيب، هذه الميتة اللي احنا ذكرناها في البداية، قلنا اللي هي زالت حياتها بغير الذبح الشرعي، سواء ماتت بنفسها، قتلها إنسان، ذبحها ولكن ذبح غير شرعي، مثلا ذبحها من غير المكان المحدد في الشرع، ذبحها إنسان لا تحل ذبيحته، مشرك وثني ملحد وهكذا. هذه الأشياء كلها إيه؟ كلها ليست إيه؟ ليست إلا الإيه؟ إلا ميت، هي ميت. طيب، سؤال: أحيانا نذبح الإبل أو البقر أو الغنم فنجد في داخلها جنينا، هذا الجنين يا ترى كيف هو؟ الجنين الموجود في بطن أمه لو وجدناه ميتا، هل يا ترى يسري عليه القول بأنه ميت، ولا يسري عليه القول بأنه ليس بميت؟ فالعلماء يقولون إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا بعد ذبح أمه فهو ليس بميت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. بمجرد ما ذبحنا الأم أصبح هذا الجنين أيضا مذبوحا، فهو كعضو منها، هو مثل الكلية، مثل القلب، مثل الكبد، مثل الطحال، عضو منها. فهل نحن نزكي ونذبح هذه الأشياء واحدة واحدة، أو نكتفي بذبح رقبة الإيه؟ البقرة مثلا، نكتفي بذبح رقبة البقرة، إلا إذا فرضنا أنه نزل حيا وكانت حياته مستقرة ومكث وقتا، هنا إيه؟ هنا إما أن ندركه فنذبحه فيكون ذبيحة، وإما أن يموت بنفسه فيعد إيه؟ ميتة. فإذا مات بنفسه بعد مدة من نزوله من بطن أمه فقد صار إيه؟ فقد صار ميتة، تطبق عليه الأشياء التي ذكرناها الآن: عظمه، شعره، قرنه، ظفره، ظلفه، صوفه، وبره، ريشه، كل هذا إيه؟ كل هذا نجس. وجلده، ها، جلده إيه؟ يدبغ ويطهر بالإيه؟ بالدباغ. هذا بالنسبة للإيه؟ لمسألة الإيه؟ لمسألة الجنين. طيب، دبغنا الجلد، سواء استعملنا في الدباغ مادة طاهرة أو مادة نجسة، في كل الأحوال هذه المادة مع الجلد سيتنجسان. لماذا؟ الجلد متنجس، الجلد متنجس، فأضفنا إليه مادة نجسة زاد نجاسة، هذا أمر منتهي. طيب، الدواء الطاهر الذي وضعناه على الجلد وهو متنجس، تنجس أم لا؟ تنجس. في كل الأحوال الجلد المدبوغ يصير كالثوب المتنجس، يصير بعد الدباغ كالثوب المتنجس، ولذلك يحتاج إلى الغسل. فبعد ما ننتهي من عملية الدبغ ويجف ويقول يا أهل الخبرة إن هذا الجلد دبغ، تمام، تحقق المقصود، وصلت إلى هدفي من ورائه بأنه الآن اندبغ أذهب به إلى الماء وأغسله، أغسله حتى يزول عنه النجاسة ويبقى طاهرا، أصلي عليه، أجلس فوقه، لا ينجس مكاني ولا ثيابي ولا بدني، أفرشه فأنام وأقعد وأصلي وأرقد كل شيء. وهنا ساعة غسله ستتبين إن كنت دبغته فعلا أو لم تدبغه، لأن هناك بعض المواد التي يستعملها الناس لا تؤثر في الجلود ولا تصلح لعملية الدباغ، مثل بعض الناس ينشر الجلد في الشمس ويتركه حتى يجف، هذا لا يكفي. بعض الناس يلقي عليه ترابا ويتركه أيضا في الشمس، بعض الناس يضع عليه ملحا ويتركه في الشمس. والله لن نعترض على أي وسيلة من الوسائل، لكن سنختبر هذه الوسيلة. حينما تأخذه، تأخذ الجلد وتذهب به إلى الماء وتغسله فيه، انظر بعد غسله ما الذي حصل له، هل هو باق على حاله قبل الغسل، بمعنى أن العفونة لم تعد إليه، الرطوبة لم تعد إليه، فإذا عادت إليه العفونة فهو ما زال متنجسا ويحتاج إلى الدباغ، وإذا لم تعد إليه العفونة وصار ما شاء الله تمام، رائحته طيبة وملمسه طيب، خلاص انتهت المسألة، حصل الدباغ وصار إيه؟ وصار طاهرا. الشيخ بعد ما انتهى من الكلام على الأشياء المتنجسة قال في النهاية كلمة تحتاج منا إلى التأمل، قال: وعظم الميتة وشعرها نجس. انتهينا من هذه، ثم قال: إلا الآدمية. إلا الآدمية، ما معنى إلا الآدمية؟ إلا الآدمي لا تنطبق عليه هذه الأوصاف، فعظمه ليس بنجس وشعره ليس بنجس، عظمه ليس بنجس وإيه وشعره ليس بإيه ليس بنجس. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. التكريم معناه يخالف الحكم بالنجاسة، فلو قلنا ينجس بالموت هذا مخالف لقضية الإيه؟ التكريم. هذه هي فائدة التكريم، ألا ينجس بالموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: سبحان الله، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، المؤمن لا ينجس حيا ولا إيه ولا ميتا. وليس المقصود المؤمن فقط بل الكل، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا حال المؤمن، فإن القرآن بين لنا حال الآدمي بما يشمل المؤمن والإيه والكافر. طيب، ستأتي في أذهاننا آية سورة التوبة، والتي يقول الله تبارك وتعالى فيها: إنما المشركون نجس. نقول: لا، المراد هنا نجاسة الاعتقاد، وليست نجاسة الأبدان، وليست نجاسة الأبدان. فعظم الآدمي، شعر الآدمي، بل كل جسد الآدمي في الموت هو إيه؟ هو طاهر. ومثل ذلك السمك والجراد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. السمك والجراد، فالسمك والجراد أيضا طاهران في حال الحياة وفي حال الإيه؟ وفي حال الموت. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الفصل. ثم قال الشيخ: فصل، ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. فهو هنا يتكلم عن شيئين اثنين، وهما الشيئان متعلقان بمسألة الأواني. طيب، ما الداعي للكلام على الأواني هنا؟ ويتكلم عن الأواني كما تكلم عن الجلود. ها، ما السبب في كلامه عن الجلود؟ وهو أصلا يتكلم في كتاب الطهارة ويتكلم في الماء، هو يتصور العملية التي ستتم من خلال مسألة الطهارة، فيقول إن الإنسان إذا تطهر احتاج إلى الماء، تكلمنا عن الماء، وإذا كان الإنسان يحتاج إلى الماء فإنه سيضعها في إناء، فيتكلم عن الآنية، وبعض هذه الآنية من الذهب والفضة، وبعضها من غيرها، وبعضها من الجلود، فبين حكم الجلود، ويبين الآن حكم الآنية بمختلف صورها. فالكلام عن الآنية من هذا الباب، أننا سنضع فيها المياه وسنستعملها في غير ذلك، فهو يبين كل هذه الأمور. قال: فصل، ولا يجوز، وبعد شوية قال ويجوز، وهما الأمران اللذان قلنا إنه سيتكلم عنهما. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، هذا في غير الضرورة، في غير الضرورة. أما في الضرورة فمعروف طبعا أن الضرورات تبيح المحظورات، بل في الحاجة إذا الإنسان احتاج إلى استعمال شيء من الذهب أو الفضة، كان يقول مثلا له الطبيب: لابد من أن تجلو عينك بميل من الذهب أو بميل من الفضة، ها، تكحل العين، يعني يضع كحلا في العين باستعمال أداة من أدوات الذهب والفضة. هذه ليست ضرورة ولكنها حاجة أيضا تجوز، فيجوز للحاجة ويجوز للإيه؟ ويجوز للضرورة. وهذا الحكم يستوي فيه الرجل والمرأة، لا فرق، لا يوجد فرق بين الرجل وبين المرأة. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، هل حدد ليها الاستعمال ما هو؟ لا، لم يتكلم عن الوضوء فقط، إنما تكلم عن كل شيء، كل أنواع الاستعمال. لا نستعمل نحن المسلمين أواني الذهب والفضة، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في غيرهما، لا نستعملها على الإطلاق. لماذا؟ هذا إيه؟ هذا حرام، هذا حرام، لأني ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فنهى النبي عن الأكل في أطباق الذهب والفضة، ونهى عن الشرب في أواني الذهب والفضة، وكذلك بقية الاستعمالات تقاس على هذا الاستعمال، الأكل أو الشرب. فلا نستعمل أواني الذهب والفضة في الأكل، ولا نستعملها في الشرب، ولا نستعملها في غير ذلك، بل لا نحتفظ بها أصلا. وعندنا قاعدة فقهية عظيمة تقول: ما حرم استعماله حرم اقتناؤه، حرم عليك الشرع أن تستعمل كذا، المعازف، أواني الذهب والفضة، شرب الخمر، فلماذا تحتفظ بها عندك؟ لماذا تقتنيها؟ لماذا تتخذها؟ ها؟ لماذا تحتفظ بها؟ لماذا هي موجودة في بيتك؟ فلا بد من الإنسان ينتبه لهذه الإيه؟ إلى هذه المسألة. هذا بالنسبة للإيه؟ لأواني الذهب والفضة. طيب، بقية الأواني يجوز استعمالها. قال: ويجوز استعمال غيرهما، يعني غير أواني الذهب والإيه؟ والفضة. مثل ماذا؟ أواني مأخوذة من حديد، من فخار، أواني مأخوذة من حجر، أواني مأخوذة من ألومنيوم، من نحاس، من زجاج، من أي شيء، غالي أو رخيص، كل هذا إيه؟ كل هذا يجوز استعماله، يجوز استعمال أي إناء آخر غير إناء الإيه؟ الذهب والفضة. وربنا حرم الذهب والفضة وأحل إيه؟ ما عداهما. طيب، لو فرضنا إن عندي إناء من الأواني التي أجاز الله تبارك وتعالى لي ورسوله أن أستعملها، وليكن مثلا من ألومنيوم، ولكني وضعت عليه زينة أو حلية من الذهب أو من الفضة، ما حكمه في هذه الحالة؟ معروفة هذه المسألة عند الناس الآن. يأتي إلى إناء عادي جدا ويذهب به إلى بعض المحلات ويقول: أريدك أن تضع له طلاء من الذهب أو طلاء من الفضة، يضع عليه إيه؟ طلاء. ما حكم هذا الطلاء؟ ما حكم هذا الدهان؟ ما حكم هذا النقش؟ ينقش الإناء العادي بنقوش، يرسم عليه رسومات من ذهب أو من إيه؟ أو من فضة. فالعلماء يقولون: نسأل أولئك الناس اللي هم أصحاب الخبرة الذين يقومون بهذا الإيه؟ الأمر. فنقول لهم: هل هذا الشيء الذي وضعتموه يعني شيء له قيمة، أو هو مجرد رسوم؟ لو أننا يعني حاولنا أن نستخرجها مرة أخرى ونستخلصها، لن يكون لها قيمة. فإن قالوا: لا، ليست لها قيمة، إنما هذه مجرد إيه؟ مجرد لون. إذا حاولنا أن نستخرجه فلن يتحصل لنا شيء أصلا، فيقول له: حلال، لا بأس به. وأما إذا قالوا: نعم، لا شك، إذا أردنا أن نستخرج هذا الرسم مرة أخرى ونجعله في مثلا عملية بيع، سيأتي لنا بإيه؟ بثمن معتبر. ففي هذه الحالة نقول لهم إيه؟ نقول له إنه استعماله حرام. فإذا كان قليلا بحيث لا يتحصل منه شيء، ها، فهو إيه؟ حلال، وإلا فهو حرام. لكن عمل هؤلاء الناس الذين يفتحون المحلات ويقومون بنقش هذه الرسوم وبدهان هذه الآنية ويضعون هذه الإيه؟ هذه العلامات على الآنية، هؤلاء إيه؟ عملهم حرام، هؤلاء عملهم حرام. والأجرة التي تعطيها لهم مقابل ذلك حرام عليهم وحرام عليك. إنما المسألة تنفع في ماذا؟ تنفع فيما إذا وصل إليك هذا الإناء، أهداه لك كافر، ورثته من إنسان، وجدته لقطة، اشتريته فوجدته هكذا، أنت لم تقم بهذا العمل. فهنا تأتي وتسأل: هل يحل لي أن أستعمله؟ فنقول لك: والله اسأل أهل الخبرة، هل هذه النقوش لو أردنا أن نزيلها وأن نبيعها هل يتحصل منها شيء له قيمة؟ فإن قالوا لا، يبقى إذن استعمله على حاله، وإذا قالوا نعم يتحصل منه شيء ويباع هذا الشيء له قيمة، إذن يحرم عليك أن تستعمله على حالته تلك. ونقول لك أزل هذه الأشياء قبل استعمال الإناء. طيب، هذه صورة. صورة أخرى، إذا كان هذا الإناء، ما ذهبت إلى هؤلاء الناس ولا قلت لهم انقشوا، ولا ذهبت إليهم وقلت لهم ادهنوا ولا ارسموا ولا شيء من هذا، إنما انكسر الإناء فذهبت حتى أصلحه. عندي إناء نفيس أو غير ذلك، لكن هو ليس ذهبا ولا فضة، استعماله حلال، لكن انكسر. وقالوا لي إذا أردت أن تصلحه اصنع له لحاما من الذهب أو لحاما من الفضة. فذهبت لأصنع ذلك، هل هذا حلال أم لا؟ حلال، حلال أن تصنع، لكن تجنب الذهب. الذهب حرام، الذهب حرام، ده شيء قليل، ولا قليل ولا كثير، ولا قليل ولا إيه ولا كثير. كل لحام من الذهب فهو إيه حرام، سواء كان قليل أو غير قليل، وضعته للزينة أو وضعته لإصلاح الإناء، لا حرام، تعد عن الذهب. طيب، من الفضة، من الفضة، فصل العلماء في مسألة الفضة تفصيلا لطيفا، فقالوا لو كانت كبيرة و الغرض منها إصلاح الإناء فهو جائز مع الكراهة، هو جائز مع الإيه الكراهة. طيب، لو كانت لحاجة وهي صغيرة لا تكره. هذه مسألة الإيه الفضة لإصلاح الإناء، أنا أردت أن أصلح الإناء وأضع له لحاما من الفضة، نقول لك لو كبيرة يبقى مكروه، لو صغيرة يبقى استعماله لا كراهة فيه، جائز. طيب، إنسان مترف بعض الشيء وقال والله ما في كسر ولا شيء، لكن أنا أريد أن أعمل زينة للإناء، أن أضع له زينة للإناء ليس بحاجة، لأنه ليس فيه كسر ولا يحتاج لإصلاح، إنما أريد أن أصنع زينة على الإناء، تكون هذه الزينة من الفضة، فمتى يحل لي ومتى يحرم علي؟ فنقول لو إذا كانت كبيرة، الزينة هذه قطعة من الفضة كبيرة، فهذا إيه حرام، فهي إيه حرام، وأما إذا كانت صغيرة فهي مكروهة، إذا كانت كبيرة فهي حرام، وإن كانت صغيرة فهي إيه فهي مكروهة. فيسأل سائل الآن بعد هذا التوضيح، أقول كبيرة صغيرة، متى أعلم أنها كبيرة ومتى أعلم أنها صغيرة؟ متى نقول عن قطعة أنها كبيرة ومتى نقول عن قطعة إنها صغيرة؟ كل هذا أمر يرجع للعرف، وربنا سبحانه وتعالى وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل العرف يعني يؤخذ به في الشرع، يؤخذ به في الشرع، حكموه في بعض المسائل، وهذه أيضا قاعدة من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى في الشريعة الإسلامية. العادة محكمة، العرف يعمل به، قال عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. فاسأل الناس، اسأل أصحاب الذوق، اسأل أصحاب الطباع السليمة، اسأل أصحاب الفطر المستقيمة، هؤلاء يدلونك إن كانت هذه معتبرة في العرف صغيرة أو هي إيه كبيرة. هذا بالنسبة لمسألة الإيه؟ لمسألة الآنية، آنية الذهب والفضة وغيرهما، ومسألة الزينة، ومسألة الطلاء، ومسألة الإصلاح. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن مسألة أخرى وهي مسألة السواك. قال رحمه الله تعالى: فصل. والسواك مستحب في كل حال، والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. فاتكلم رحمه الله تعالى في ثلاثة أمور. الأمر الأول إن السواك مستحب في كل حال، والأمر الثاني إنه بعد الزوال بالنسبة للصائم غير مستحب، والأمر الثالث إن هذا الاستحباب يتأكد في ثلاثة مواضع ذكرها. ونمشي مع كلامه ونتعرف على ما فيه من الخير. قال: والسواك مستحب في كل حال. لماذا يتكلم عن السواك؟ ما الداعي الذي يجعله يتكلم عن السواك؟ ما زلنا نقول إنه يتصور إنسانا سيذهب إلى الصلاة فيبدأ بالوضوء. الوضوء أوله الماء يوضع في إناء من جلد أو من غيره، ثم هذا الإنسان أول شيء سيفعله بعد إحضار الإناء وكذا والماء سيفعل الوضوء. فأول ما يبدأ بالسواك، يبدأ بالسواك. السواك يعني العود المعروف من الأراك أو أي عود آخر يقوم مقامه، سنذكره الآن. والسواك يطلق أيضا على على عملية التسوك، يطلق على عملية التسوك اللي هو استعمال هذه الآلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخذ سواكا عبارة عن عود من شجر الأراك، هو السواك المعروف الذي يعرفه كل الناس. والعلماء قالوا إن المعاني الموجودة في هذا السواك اللي مقصود الشرع من ورائه في التنظيف، لو توفرت في غيره من الأعواد أو نحوها فهي مثل السواك، يتحصل الإنسان بها على نفس الفضيلة، على نفس الفضيلة. فلو أتى بشيء خشن، هذا الشيء شرط أن يكون طاهرا، شيء طاهر خشن يزيل الصفرة الموجودة في الأسنان، صفرة الموجودة في في الأسنان، هذا كله يكفي، هذا كله يكفي. لو فرضنا مثلا إن الإنسان معه عود من شجرة أخرى، معه قطعة قماش خرقة وهي خشنة، خلاص تكفي، كل خشن طاهر يزيل القلح وصفرة الأسنان، سواء كان عود من شجرة أو إصبع، لكن مش إصبعك أنت، إصبع غيرك الخشنة من الإنسان الحي، وقد أذن لك أن تصنع ذلك. فهذه الأشياء كلها تقوم مقام الإيه؟ مقام السواك. الشيخ كلمنا عن الحكم فقال: والسواك مستحب. ما معنى مستحب؟ يعني طالبنا الشرع أن نعمله، ولكنه طلب غير ملزم، لا يأثم الإنسان إذا تركه، ولكن إذا فعله يأخذ ثوابا عظيما. وهذا هو المستحب، ما طلب الشارع فعله على وجه الاستحباب لا على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فهذا مستحب. متى يستحب؟ قال: في كل الأحوال، في جميع أوقات الليل والنهار، في جميع أحوال الإنسان مستحب، في كل مكان، في كل زمان مستحب، لا يكره إلا في حالة واحدة، بعد الزوال للصائم. هنا نقول له: لا يستحب بل يكره. بعد الزوال للصائم يعني معناه إن الإنسان إذا كان صائم فرض أو صائم لنفل، والشمس معروف أنها تخرج من المشرق وتظل تصعد وتصعد حتى تكون في حالة الاستواء في وسط السماء، أول ما تنزل ناحية الغروب، هذه يسميه العلماء الزوال، يعني زوال الشمس، نزول الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب شيئا يسيرا، وهذا التوقيت هو التوقيت الذي يكون قبل صلاة الظهر ب يعني وقت يسير جدا. يبقى ممكن نحدده مثلا بصلاة الظهر، بعد صلاة الظهر يكره استعمال السواك لجميع الناس، لا، للصائم فقط، سواء كان صائما صيام فريضة أو صائما صيام سنة. هذه الكراهة تظل موجودة من الظهر، من الزوال إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، لا تزول الكراهة إلا بغروب الإيه؟ الشمس، إلا بغروب الشمس. ثم حدد لي الشيخ بعض المواضع التي يشتد فيها الاستحباب، كل استحباب فيها مؤكد. نحن قررنا أن السواك مستحب في جميع الأحوال، لكن في بعض الأحوال يكون أشد استحبابا، أقوى استحبابا. هذه المواضع هي: أول شيء ذكر، قال: عند تغير الفم، تغير طعم الفم، تغيرت رائحة الفم، قال: من أزم، يعني من السكوت، من السكوت وغيره، أي تغير يحصل لرائحة الفم. ممكن الفم يتغير بأكل شيء كريه الرائحة مثل الثوم، البصل، ممكن بمشروب من المشروبات له رائحة، ممكن بأكل الكراث والجرجير والفجل، ممكن يتغير بسبب الدخان، يتغير بسبب الصمت الطويل. كل هذا إيه؟ كل هذا يتأكد استعمال السواك فيه، سنة مؤكدة، ليست سنة فقط، مستحب استحبابا شديدا. فهذه مسألة الإيه؟ مسألة تغير الفم من أزم وغيره. قال: وعند القيام من النوم، عند القيام يعني عند الاستيقاظ من النوم، إذا كان الإنسان نائم واستيقظ أيضا يشوص فمه بالسواك، يستعمل السواك، يدلك فمه بالإيه؟ بالسواك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل أيضا. والثالث قال: وعند القيام إلى الصلاة. عند القيام إلى الصلاة، يعني الإنسان قام ليصلي قبل ما يكبر تكبيرة الإحرام، يتسوك، يستعمل السواك حتى إيه؟ حتى يكون الإيه؟ يكون مستعدا لصلاته. هذه ثلاثة أشياء ذكرها، وهي أمثلة أو اختصار، وإلا فهناك مواضع كثيرة، منها الموضع الذي أشرنا إليه، الإنسان أمام الوضوء قبل ما يغسل يعني كفيه، أو بعد ما يغسل كفيه، ها، يستعمل الإيه؟ يستعمل السواك. عند قراءة القرآن يستعمل السواك، عند دخول البيت يستعمل السواك. هذه مواطن ومواضع كثيرة جدا، لكن الشيخ ضرب لنا أمثلة على المواضع التي يتأكد فيها الاستحباب، وإن شاء الله نقف على غيرها بعد هذا. هنا أيضا تنبيه في أن كيف يستاك الإنسان، كيف يستاك الإنسان، يستاك واستعمال يده اليمين، استعمل يده اليمين، ينوي بالسواك السنة. صحيح إن الإنسان إذا استعمل السواك سيحصل له المقصود، إن كان في اصفرار في الأسنان سيزول هذا الاصفرار، إن كان في بقايا طعام ستزول هذه البقايا، إن كان يريد تغيير رائحة وطعم فمه سيحصل له ذلك، لكن أين الثواب؟ الثواب يكون بالنية، فلا بد من أن ينوي الإنسان السواك، وهو الإيه؟ السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يستاك الإنسان في اللثة، ويستاك الإنسان في الأسنان، يستاك الإنسان على الأضراس، ويستاك الإنسان في اللسان، ويستاك الإنسان في سقف حلقه، في الفم كله يستعمل الإيه؟ يستعمل السواك. وبهذا نكون قد انتهينا من مقدمات الوضوء، ونتكلم بمشيئة الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، عن فروض الوضوء وسننه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.